علموا ما لا يشاءهم جهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في بداية هذه المحاضرة الجديدة من محاضرات مادة أصول الفقه. سيكون مدار الحديث في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل ما يتعلق بمسائل الاجتهاد والتقليد. ونحن ذكرنا في بداية محاضرات هذه المادة أن أصول الفقه يمكن أن يقسم من ناحية موضوعية إلى أربعة أقسام: القسم الأول الحكم وما يتعلق به، القسم الثاني الأدلة وما يتعلق بها، القسم الثالث دلالته الألفاظ وما يتعلق بها، القسم الرابع الاجتهاد والتقليد. وبحمد الله انتهينا من الأقسام الثلاثة الأول، فانتهينا من الحكم بمسائله والأدلة بمسائلها والدلالات بمسائلها، ونبدأ في هذه المحاضرة بعون الله وتوفيقه فيما يتعلق بكتاب الاجتهاد والتقليد. هذا الكتاب من الكتب الأصولية المهمة، وذلك نظرا لأنه يتناول شخصية العالم الذي يقوم بالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ثم يقوم باستنباط الأحكام الشرعية ويبينها للناس. كما أن هذا الكتاب أيضا يبين الطرف الآخر في عملية استنباط الأحكام، وهو المقلد. ومن المعلوم أن المقلد ليس قادرا على استنباط الأحكام، ولكنه في الوقت نفسه هو مطلوب منه أن يمتثل هذه الأحكام، فامتثاله لهذه الأحكام سيكون عبر طريق السؤال والإفتاء. السؤال والإفتاء له أحكام لا بد من بيانها، ولذلك هذا الباب وإن كان في الأساس يخص المجتهد إلا أن المقلد أيضا بحاجة إليه. هذا الباب أو هذا الكتاب يشمل مسائل عديدة، منها ما يتعلق بالاجتهاد، ومنها ما يتعلق بالتقليد، ومنها ما يتعلق بالفتوى، ومنها ما يتعلق بتعارض الأدلة. هذه أقسام أربعة كلها داخلة تحت كتاب الاجتهاد والتقليد. وإذا أردنا أن نعبر عن هذا الكتاب بتعبير دقيق يكون صادقا على جميع أجزائه، فنقول الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. نبدأ أول الأمر فيما يتعلق بكتاب الاجتهاد، وسنأخذ فيه عددا من المسائل المهمة. نبدأ أولا بالتعريف كما هو المقرر في مناهج التدريس ومناهج البحث، فإنك لا تستطيع أن تتكلم في أي أمر من الأمور إلا بعد تعريفه. فالاجتهاد عرف في اللغة بأنه بذل ما فيه كلفة ومشقة، بذل ما فيه كلفة ومشقة. والناس في عرفهم إنما يصفون العمل بالاجتهاد إذا كان مقرونا بالتعب والمشقة، أما إذا كان عملا يسيرا لا يترتب عليه تعب ولا مشقة فإنه لا يصفونه. فأنت تقول اجتهدت مثلا في حمل الحصاة الكبيرة أو في حمل الآلة الكبيرة، ولكن لا تقول اجتهدت في حمل القلم أو في حمل الورقة. هذا المعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. ودائما إذا أردنا أن نعرف المصطلحات من الناحية اللغوية سواء في الأصول أو في الفقه أو في غيره من العلوم، لا بد أن نركز على التعريف اللغوي المناسب لما نحن فيه، التعريف اللغوي المناسب لما نحن فيه. وإلا من المعلوم أن اللغة واسعة وكثيرة المعاني ومتعددة الاستعمالات، ولكننا لا نأخذ منها إلا ما كان مناسبا للمقام الذي نتحدث فيه. فنقول الاجتهاد في اللغة هو بذل المجهود، والمجهود في اللغة هو ما فيه كلفة ومشقة وتعب وما إلى ذلك. أما في الاصطلاح فقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد، تعددت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد. ومن هذه التعريفات أن الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة، بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي، بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي. هنا لما قلنا بذل الوسع والطاقة دل على أن الاجتهاد قائم على التعب وحصول المشقة، لأن بذل الوسع والطاقة هو في الغالب نهاية الأمر. حينما يقول إنسان أنا استفرغت وسعي في هذا الموضوع، أي بذلت كل ما أستطيع أن أقوم به في هذا الموضوع. وكذلك الطاقة، فالطاقة هي نهاية الاستطاعة، الطاقة هي نهاية الاستطاعة. وهذا التعريف هو دال على حقيقة الاجتهاد، فإن العالم إذا أراد أن يبين حكم مسألة من المسائل فلا بد له أن يجتهد فيها، واجتهاده فيها إنما هو ببذل كل ما يستطيعه من النظر والتأمل والتعقل والتدبر والجمع فيما يتعلق بالأدلة، وأيضا النظر في أقوال العلماء وما يتبع ذلك من مآلات الأفعال وما يتصل بتوافق هذا الحكم مع المقاصد الشرعية ومع اللغة العربية وما إلى ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا هذه المحاضرة والتي بعدها. إذن الاجتهاد ركنه الأهم والأكبر هو بذل كل ما يستطيعه الإنسان، وهذه قضية نسبية، بعض العلماء ربما يجتهد أكثر من غيره نظرا لأن لديه قدرة أكثر من العالم الآخر، أيضا بعض العلماء ربما لديه من الأدلة والمؤثرات في المسألة أكثر من العالم الآخر، لكن هي قضية نسبية. فأنت إذا غلب على ظنك أنك قد بذلت كل ما تستطيع في هذه المسألة فإنه يصدق عليك أنك مجتهد. إذن الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي. طبعا الأصوليون لهم تعريفات أخرى للاجتهاد، ولكننا نكتفي بهذا التعريف لأننا دأبنا على أن المقصود من التعريف هو تمييز الشيء في الذهن وتقريبه وتمييزه عن ما يشبهه من الأمور. وإذا كذا أردنا أن نعرف التقريب سيأتي معنا يعني بعض الإشارة إلى ما يتعلق بالاجتهاد. ما يتعلق بحكم الاجتهاد، هل الاجتهاد مطلوب أو ليس مطلوبا؟ هل يمكن أن نقول إن الاجتهاد واجب على الجميع أو أنه تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة؟ هل يمكن أن نقول إن حكم الاجتهاد يختلف باختلاف الأمور التي يجتهد فيها الإنسان، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما في بعض الأحيان؟ فما الرأي في مثل هذا؟ نعم تفضل.
فيه تفصيل.
نعم فيه تفصيل.
قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا.
نعم.
وقد يكون محرما.
هل يمكن أن يكون الاجتهاد محرما؟ الآن الاجتهاد وظيفة العلماء،
إذا كان
كيف فيه يكون محرما؟
إذا كان فيه النص لا يقبل الاجتهاد.
ربما أن الصوت ضعيف، لو ترفع صوتك
يعني
قليلا. لا ارفع صوتك قليلا حتى.
إذا كان فيه نصا.
نعم.
لا يجوز فيه الاجتهاد.
إذا كانت المسألة فيها نصوص لا يجوز فيها الاجتهاد. طيب ننظر للأخ، هل يوافقك أو يخالفك؟ إذا كانت المسألة التي نريد أن نبحث عن في حكمها،
نعم،
إذا كان فيها نصوص هل يجوز أن نجتهد فيها أو لا يجوز؟
إذا كانت المسألة منصوصة،
نعم،
فننظر هل هذه النصوص فيها تعارف في الظاهر أو لا. إذا كان فيها تعارف في الظاهر فلا بد من الاجتهاد حتى نرجع أحد الدليلين على الآخر.
كلام جيد. أنا سأطرح سؤال يتبين منه الجواب. الآن إذا قرأنا في كتب الفقه الآن، نعم، أو في كتب التفسير أو في شروح الحديث، نجد العلماء يختلفون كثيرا أو لا؟
بل نعم.
طيب وإذا نظرنا في أدلتهم نجد أن الفريقين كل منهما يستدل بنصوص من الكتاب والسنة، فإذا قلنا إن المسألة إذا كان فيها نص لا يجوز الاجتهاد فيها، إذن هم فعلوا أمرا محرما. هنا لا بد، العبارة مقبولة لكن لا بد من تفصيلها. وهنا قاعدة ذكرها العلماء وهي قاعدة مهمة جدا، سنكتبها ثم نشرح هذه القاعدة وسيتبين من خلال شرح القاعدة الإجابة على هذا السؤال. تقول القاعدة: لا مساغ للاجتهاد في إيش؟
في مورد النص.
أحسنت، في مورد النص. هذه القاعدة ذكرها العلماء وهي مقبولة، وهي مقبولة عند أهل العلم، هذه القاعدة مقبولة ومعمول بها: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، أو بعبارة أخرى لا يجوز الاجتهاد في مورد النص. هنا النص ما المقصود به؟ هل المقصود به النص الشرعي عموما، أو المقصود به النص الذي أخذناه في مباحث دلالات الألفاظ؟ هنا يمكن أن يفسر بهذا ويمكن أن يفسر بهذا. إذا فسر بالنص الشرعي عموما لا بد من بيان لهذه القاعدة، فنقول النص قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. أنا عندنا عدد من الأحاديث يستدل بها العلماء والطرف الآخر لا يرتضي الاستدلال بها لأنها أحاديث ضعيفة. النص قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. الآن عندنا عدد من الآيات القرآن الكريم كلها ثابتة ولا إشكال فيها، ولكن دلالتها فيها إشكال، دلالتها ظنية. وذلك هنا إذا كان النص صحيحا صريحا فلا يجوز الاجتهاد فيه. إذا كان النص صحيحا وصريحا فلا يجوز الاجتهاد فيه. أما إذا كان النص غير صحيح ماشي كما في بعض الأحاديث، أو كان صحيحا ولكنه ليس بصريح فإنه يجوز الاجتهاد فيه. ولو تأملنا صنيع أهل العلم في الفقه والتفسير والحديث وكتب الفتاوى وما إلى ذلك نجد أن صنيعهم يتفق مع هذا التفصيل الذي ذكرناه، لا نجد مسألة فيها نص صحيح صريح ومع ذلك اجتهد العلماء فيها أبدا. ولذلك لو جاءنا رجل واجتهد في أن المرأة تسوى بالرجل في الميراث، لو جاء رجل واجتهد قال المرأة تسوى مع الرجل في الميراث، قال نعم في السابق كانت المرأة ليس لها ذمة مالية مستقلة ولم تكن تخرج وليس لها استقلال بنفسها، الآن أصبحت تخرج وتذهب وتسافر وتعمل وأصبح لديها أموال وتباشر أعمالها بنفسها، فأصبحت هي كالرجل لا فرق بينه وبين الرجل. في السابق كان من المناسب أن يكون الرجل مفضلا عليها في الميراث، أما الآن فهي تكون مثل الرجل أو ربما كانت هي أكثر حاجة للمال كما هو موجود اليوم من حاجتها إلى اللباس والتجمل وما إلى ذلك. فنقول مثل هذا الاجتهاد لا يمكن أن يكون مقبولا. لماذا؟ لأن المسألة فيها نص صحيح صريح، نص صحيح من القرآن الكريم، فالقرآن كله ثابت وصحيح وقطعي، ثم أيضا هذه الآية لا تحتمل إلا معنى واحدا فهي من قبيل النص الذي لا يقبل الاجتهاد. إذن هنا لا مساغة الاجتهاد في مورد النص، نقول إذا كان، وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوان، إذا كان الدليل أو النص ما في إشكال صحيحا صريحا فلا يجوز الاجتهاد. طيب إذا كان النص أو الدليل، طبعا الدليل والنص مترادفان، إذا كان الدليل صحيحا يعني كان يكون من القرآن الكريم ماشي، كان يكون القرآن كله صحيح أو يكون من السنة الصحيحة يعني مثل حديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في السنن، ولكن حكم العلماء بأنه صحيح صريحا يعني في دلالته عن المقصود، صريحا في دلالته لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر هنا فلا يجوز الاجتهاد. طيب يا أخوان هذا الكلام الذي ذكرناه منطوق ولا مفهوم؟
مفهوم
منطوق. نراه بأعيننا، هذا منطوق.
منطوق.
طيب ما مفهومه المخالف؟
نعم.
نحن أخذنا منطوق المفهوم الدرس الماضي، نطبق هذه القواعد على ما بين أيدينا الآن.
نعم.
ما مفهومه المخالف؟
مفهوم المخالف أن الدليل إذا كان صحيحا أو غير صحيحا وغير صريحا يجوز.
ممتاز. إذن مفهوم المخالف الأول.
نعم.
أن الدليل إذا كان غير صحيح
وغير
صريح فيجوز الاجتهاد فيه. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان الدليل صحيح، إذا كان الدليل
صحيحا غير صريح
هذا يجوز الاجتهاد فيه أيضا.
يجوز فيه.
نعم. وإذا كان الدليل غير صحيح فإنه يجوز الاجتهاد فيه سواء كان صريحا أو ليس بصريح. هذه القاعدة إذا ضبطناها فإننا نستطيع أن نبين مجال الاجتهاد. فإذا سئلنا ما مجال الاجتهاد في الأحكام الشرعية، نقول مجال الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لم يكن فيه نص، هذا ما عندنا إشكال. ها إذا ما كان فيه نص ما عندنا إشكال. مثلا المسائل الحادثة الآن، ها المسائل الحادثة الآن فيما يتعلق بالعلاج ويتعلق بالمعاملات المالية، البيع والشراء والإيجار والاستصناع، صور كثيرة جدا حادثة اليوم ما ليس لها نصوص خاصة. هذه تقبل الاجتهاد ولا ما تقبل؟
تقبل،
بل يجب فيها الاجتهاد، لأن لا بد من بيان حكمها، ولا يمكن أن نبين حكمها إلا عن طريق الاجتهاد. إذن نقول المسائل التي نريد أن نجتهد فيها إما أن يكون فيها نص أو ليس فيها نص، فإن كان فيها نص فالاجتهاد فيها مشروع ولا إشكال، فإن لم يكن فيها نص فالاجتهاد مشروع فيها. إن كان فيها نص ننظر، إن كان هذا النص صحيحا وصريحا فلا يجوز، وإلا فيجوز. هذا الكلام إذا طبقناه على صنيع أهل العلم نجد أنه يتطابق مع صنيعهم. أما إذا أخذنا هذه القاعدة على عمومها، نجد أن العلماء كثيرا ما يجتهدون في مسائل فيها نص، بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل وكل منهم يستدل على صحة مذهبه وقوله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية من القرآن. إذن هذه القاعدة تخالف ما فعله الصحابة؟ نقول لا. دائما يا أخوان، وهذه فائدة منهجية، أن القواعد هي أحكام كلية، تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى تقييد بعض الأحيان. وذلك إذا أخذنا القاعدة لا نغتر بظاهرها مباشرة ونتلقفها ونعمل بها مطلقا، لا، وإنما ننظر فيها ونحللها ثم نجمع عليها القواعد الأخرى وننظر في فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل العلماء، هل هو يتطابق مع هذه القواعد أو لا يتطابق مع هذه القواعد. إذن مجال الاجتهاد المسائل التي ليس فيها نصوص، أو المسائل التي فيها نصوص لكن النصوص ليست بصحيحة أو ليست صريحة. ممكن نقول بعبارة أخرى أن الاجتهاد إنما يكون فيما هو ظني الثبوت أو ظني الدلالة. ظني الثبوت، القرآن قطعي الثبوت، لكن السنة فيها أشياء ظنية الثبوت، فيها أشياء قطعية الثبوت. قطعية الثبوت هنا تكون خارجة، ما يجوز أن نجتهد فيها، لكن ننظر في الدلالة، فإذا كانت دلالتها قطعية أيضا ما ننظر فيها، أما إذا كانت دلالتها ظنية فإننا ننظر فيها. طيب، هذا ما يتعلق بمجال الاجتهاد، وهي مسألة مهمة جدا لا بد أن ندركها إدراكا تاما. القضية الأخرى عندنا حكم الاجتهاد، يعني أو نعم حكم الاجتهاد أو الأدلة الدالة على مشروعية الاجتهاد. نحن بينا حكم الاجتهاد قبل قليل، بينا حكم الاجتهاد قبل قليل، ولكن قد يسأل سائل ويقول ما دليلكم على ما تقولون. بعض الناس اليوم يقولون ما ورد ذكره صريحا في القرآن الكريم فإننا نأخذ به، وما ورد ذكره صريحا في السنة النبوية فإننا نأخذ به، أما الأشياء الأخرى فالأصل فيها السعة والأصل فيها الإباحة بإطلاق. فنقول لا، هذه المسائل فيها تفصيل، ليس هذا موضع ذكره، ولكن الاجتهاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، اجتهدوا في كثير من القضايا التي ليس لها ذكر صريح في القرآن ولا في السنة. وهذا الاجتهاد هو ضرورة من ضرورات بقاء هذا الدين، هو ضرورة من ضرورات بقاء هذا الدين كما سنبينه بعد قليل. إذن هناك أدلة كثيرة دلت على مشروعية الاجتهاد، وإذا قلنا مشروعية الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، لأن بعض الأحيان يكون الاجتهاد فرض عين على الإنسان إذا لم يوجد إلا هو من المجتهدين، وقد يكون فرض كفاية إذا كان عدد المجتهدين كبير، فإنه لا يجب على الجميع أن يجتهد في مثل هذه المسائل، خاصة إذا كانت لا تتعلق به هو، وإنما جاء رجل يسأل وعندنا عدد من المجتهدين، فهنا الاجتهاد واجب عليهم من باب فرض الكفاية، فإذا قام به البعض يسقط عن الباقين. على كل حال، جاء في القرآن الكريم عدد من الأدلة التي تدل على مشروعية الاجتهاد، فلدينا الأدلة الدالة على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، الأدلة الدالة على التعقل والنظر تأمل، الأدلة الدالة على الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الأدلة الدالة على الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وما إلى ذلك. فهذه الآيات والنصوص دالة على مشروعية الاجتهاد، لأن الاجتهاد ما هو إلا نظر وتأمل وتدبر واعتبار واستنباط، فهذه الآيات تدل على مشروعية الاجتهاد. أيضا من السنة جاءنا عدد من الأحاديث الدالة على مشروعية الاجتهاد، بل إن الأدلة من السنة ربما يصح القول بأنها أشد تصريحا من الأدلة الدالة في القرآن. أدلة في القرآن فيها شيء من العموم، فيها شيء من العموم، لكن السنة فيها أدلة دالة بالخصوص على مشروعية الاجتهاد، فمن يذكر لنا شيئا منها؟
حديث معاوية،
نعم،
حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
معاوية ولا معاذ؟
أو معاذ،
نعم، أحسنت. حديث معاذ بن جبل، نعم، رضي الله عنه، نعم، تفضل.
حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،
نعم،
فأمره رسول صلى الله عليه وسلم بأن يقضى ب،
يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا ستعمل إذا عرض لك أمر؟
فقال بكتاب الله،
نعم، قال أقضي بكتاب الله
ثم بسنة رسول الله،
نعم، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فسأله النبي إذا لم تجد، فقال أجتهد برأي، نعم، ولا آل.
أحسنت، وهذا الدليل يعتبر نص في المسألة ولا لا؟
نص
في المسألة، أجتهد رأي ولا آل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا أو لا؟
أقر،
نعم، الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وإلا معاذ قوله قول صحابي، والمسألة فيها ما تعلمون. إذن حديث معاذ رضي الله عنه من أصرح الأدلة الدالة على مشروعية الاجتهاد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي؟ قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أجتهد رأيي ولا آل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة الأخرى،
من الأدلة الدالة على مشروعية الاجتهاد قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر.
أحسنت، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا بسلم رتب الأجر على الاجتهاد، ونحن أخذنا في صيغ الأمر وصيغ الواجب وما إلى ذلك ترتيب الثواب على الفعل، ترتيب الثواب على الفعل. فلما رتب الثواب على الفعل دلنا على أن الفعل مشروع، لأنه لو لم يكن مشروعا لما رتب عليه الثواب. أيضا من أدلة النبي صلى الله عليه وسلم فوض سعد بن معاذ رضي الله عنه في الحكم في من؟
في الحكم في بني قريظة.
أحسنت، في بني قريظة، فوضع أن يجتهد في المسألة، فهنا يدلنا على أن الاجتهاد مشروع عند نزول الحوادث. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو اجتهد بنفسه في كثير من القضايا، وإن كانت هذه المسألة مسألة محل خلاف عند العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو النبي صلى الله عليه وسلم فرضه نزول الوحي وإبلاغ الناس، لكن الوقائع الموجودة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في بعض القضايا، ما يدل على أن اجتهاد مشروع. كذلك الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في كثير من الحوادث والنوازل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الأثار والسنن والمسانيد مليئة بمثل هذا، بل إنك حينما تقرأ في كتب الفقه تجد كثيرا من المسائل الخلافية يحكى فيها قول للصحابة، هذا قول لأبي بكر وذاك قول لعمر وآخر لعثمان ورابع لعلي رضي الله عنهم أجمعين، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وما إلى ذلك من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على أنهم كانوا يجتهدون في الأحكام. وهناك دليل عقلي أو دليل من باب التلازم، وهو أن هذه الشريعة باقية إلى يوم القيامة، وأن الناس متعبدون بأحكامها، وهناك خاصة في العصور الأخيرة عدد كبير جدا من النوازل والحوادث. الآن لدينا نوازل وحوادث في المعاملات، وأخرى في النكاح، وفي المسائل الطبية والعلاجية، والعادات والمطعومات والمشروبات. هذه المسائل إما أن يكون لها حكم أو لا يكون لها حكم، والاحتمال الثاني باطل، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بهذه الشريعة وأمرنا بامتثالها، والامتثال إنما يكون عند وجود حكم في المسألة. حكم المسألة إما أن يكون بالنص الخاص من الكتاب والسنة، وإما أن يكون بالاجتهاد. بحثنا في النصوص الخاصة في الكتاب والسنة ما وجدنا فيها أدلة تدل على حكم هذه المسائل، فلم يبقى إلا الاجتهاد، مما يدل على أن الاجتهاد مشروع وقد يكون واجبا في كثير من الصور. وإذا كان الاجتهاد هو السبيل لبقاء أحكام هذه الشريعة فهذا يدلنا على علو منزلة الاجتهاد، يدلنا على علو منزلة الاجتهاد، وأنه لا يصل إلى هذه المرتبة إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. نعم هناك شروط بإمكان أي إنسان أن يجتهد في تحصيلها، فإذا اجتهد في تحصيلها فإنه ينال هذه المرتبة. يعني الإسلام ليس كغيره من الأديان الأخرى، بعض الأديان لهم رجال دين فقط هم الذين يبينون للناس أحكام دينهم ثم يتوارثون هذه المهنة وما إلى ذلك، هذا الأمر غير موجود، وإنما لدينا منصب له شروط، فمن حصل هذا المنصب بشروطه فيحق له أن يجتهد، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان من وجهاء الناس أو من غيرهم، سواء كان من العرب أو من غير العرب، هذه الأوصاف كلها ليس لها أثر، هذه الأوصاف كلها ليس لها أثر. ولذلك إذا تأملنا في سيرة المجتهدين من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا تجد فيهم أصناف متفاوتة، ويعز الله سبحانه وتعالى العالم بمرتبة الاجتهاد، وإن كان ليس من أشراف الناس وليس من وجهائهم وليس من أغنيائهم، وكتب التراجم مليئة بمثل هذا. هذا الكلام ينقلنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ماذا؟ شروط الاجتهاد، مسألة شروط الاجتهاد. يعني الآن نحن بينا أن الاجتهاد مشروع وأنه ليس كلاء مباحا لكل أحد، يعني ما يصح ولا يسوغ أن يأتي رجل من عامة الناس ثم يأخذ الأدلة وينظر فيها ويبين الأحكام ويفتي لنفسه ولغيره من الناس، هذا الأمر لا يجوز، وهو من القول على الله بغير علم، وقد ثبت في الأحاديث والأدلة الوعيد الشديد لمن فعل مثل هذا. فقد يسأل سائل يقول ما شروط الاجتهاد؟ أنا أريد أن أكون مجتهدا، فكيف أكون مجتهدا؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ نقول هو ممكن، العلماء ذكروا شروطا للاجتهاد، فمن حصلها يجوز له أن يجتهد، ومن لم يحصلها فإنه لا يجوز له أن يجتهد. هذه الشروط يمكن أن نجملها وأن نختصرها في شرط واحد، وهو نقول أن يكون ملما بجميع المؤثرات في حكم المسألة، أن يكون الرجل أو الإنسان، يعني قد يكون المجتهد رجل وقد يكون المجتهد امرأة، لا إشكال في هذا، أن يكون الإنسان ملما بجميع المؤثرات في المسألة المبحوثة، أن يكون ملما بجميع المؤثرات في المسألة المبحوثة. طبعا العلماء فصلوا في شروط الاجتهاد تفصيلا دقيقا، وبعضهم شدد فيها وبعضهم خفف فيها وبعضهم توسط بين هذا وذاك، ولذلك سنذكر القدر المتفق عليه من هذه الشروط، سنذكر القدر المتفق عليه من هذه الشروط. عندنا الشرط الأول هو العلم بكتاب الله عز وجل، نحن لما تكلمنا عن أدلة الأحكام، لما تكلمنا عن الكتاب على وجه التخصيص، قلنا إنه هو أساس الأدلة، وكما قال الشاطبي رحمه الله هو كلية الشريعة، بل إن بعض العلماء يرى أن الأدلة هي دليل واحد وهو كتاب الله عز وجل، وما عداه راجع إليه، السنة راجعة إلى الكتاب، الاستدلال بها استدلال بكتاب، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك الإجماع والقياس وما إلى ذلك. إذن الشرط الأول من شروط الاجتهاد أن يكون الإنسان عالما بكتاب الله عز وجل، لا يمكن للإنسان أن يجتهد في مسألة شرعية وهو لا يعلم كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل هو أساس الأدلة وهو طريق معرفة الحكم الشرعي في الأساس، فإذا كان جاهلا بهذا الأساس فإنه لا يمكنه أن يجتهد في المسألة. طبعا العلم بكتاب الله عز وجل كلام عام ولا كلام خاص؟
عام.
كلام عام. هل العلم بكتاب الله عز وجل يقتضي الحفظ؟ هل يقتضي معرفة مثلا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، بالقراءات الشاذة والمتواترة، بالمحكم والمتشابه، بأسباب النزول وما إلى ذلك، أو لا يشترط هذا؟ طبعا العلماء ذكروا تفصيلات كثيرة في هذا المجال، أما ما يتعلق بحفظ القرآن الكريم فلا شك أنه هو الأكمل، لا شك أنه هو الأكمل، ولكن إذا كان الإنسان مستظهرا للقرآن الكريم، مستظهرا للقرآن الكريم، يعلم مواضع الأدلة، إذا جاء مثلا مسألة من مسائل المواريث يعرف أين آيات المواريث، مسألة من مسائل النكاح والطلاق يعرف أين آيات النكاح والطلاق، مسألة من مسائل المعاملات يعرف أين آيات المعاملات، مثلا مسائل الحلال والحرام في الأطعمة والمشروبات يعرف أين الأدلة الدالة على الأطعمة والمشروبات وهكذا. قال العلماء إذا كان الإنسان بهذه الصفة فإن هذا الشرط قد تحقق في حقه، هذا الشرط قد تحقق في حقه، لا شك إذا كان حافظا فهو أولى، ولكن إذا لم يحفظ هذا القرآن الكريم فلا أقل من أن يكون مستظهرا له. بعض العلماء أيضا له رأي آخر المسألة، قال القرآن الكريم فيه آيات في الأخبار الماضية، وفيه آيات في الأمور المستقبلة، وفيه آيات تتعلق بالأحكام الشرعية، وهو ما اصطلح على تسميته بآيات إيش؟
الأحكام،
آيات الأحكام، وقالوا إن الاستنباط إنما يكون من آيات الأحكام، أما آيات الأخبار السابقة وآيات مثلا الأمور المستقبلة وما يكون في يوم القيامة من الجزاء والحساب وما إلى ذلك، في هذه الآيات يجب علينا أن نؤمن بها، لكن لا علاقة لها مباشرة بقضية استنباط الحكم الشرعي. فقال بعض العلماء إنه يكتفي بآيات الأحكام، يكتفي بآيات الأحكام، وأيضا اختلفوا في عدها، منهم من قال هي 500 آية، منهم من قال هي أقل أو أكثر، وهناك علماء آخرون قالوا لا، القرآن كله يستنبط منه الحكم، وهذا هو الصحيح، حتى آيات القصص والأخبار عن الأمم الماضية والأمور المستقبلة فإنه يستفاد منها، يستفاد من الأحكام، وذلك لأن الحكم إما أن يستفاد من الآية بالقصد الأول أن تكون الآية سيقت لبيان هذا الحكم، وإما أن يستفاد الحكم من الآية بالقصد الثاني، نعم هي لم تسق لبيان هذا الحكم ولكن بوجه من وجوه التأمل يمكن أن يستنبط منها حكم. وواقع العلماء وما سطروه لنا في كتبهم يدل على أن القرآن الكريم كله يستفاد منه. نجد علماء استنبطوا من آيات الأمم الماضية ما يتعلق ببعض الأحكام، مثلا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة اختلف العلماء فيها بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، فمنهم من قال إن قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم، وبعضهم قالوا لا تغني، والمسألة فيها أدلة كثيرة. وهذا يدلنا على ما قررنا قبل قليل أن هناك مسائل فيها نصوص ومع ذلك اختلف العلماء فيها، لأن النصوص فيها غير صحيحة أو غير صريحة. الشاهد من هذا بعض العلماء قال إنه لا يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب، واستدل بآية سيقت في بيان أخبار الأمم الماضية، وهي في قصة موسى عليه السلام. في قصة موسى حينما قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ها بعد ذلك ماذا قال تعالى؟ قال قد أجيبت
دعوتكم،
مع أن الذي دعا هو واحد وهو موسى، فقال قد أجيبت دعوتكما أي موسى وهارون، فدل على أن المؤمن كأنه قال ما قال الأول. فالإمام إذا قرأ الفاتحة وأمن المأموم فكأنما قرأ المأموم. هنا الدليل من آية من آيات الأحكام، وللدليل من آية من آيات الأخبار عن الأمم الماضية،
آيات الأخبار عن الأمم الماضية،
ومع ذلك استفيد منها حكم، مما يدل على أن القرآن يستفاد، على أن القرآن كله يستفاد منه حكم. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا في القرآن الكريم نقوله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون المجتهد عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن الكريم، هذه النقطة الأولى. وبيانه للقرآن الكريم كان بمظاهر مختلفة، قد يكون من باب تخصيص العام، وقد يكون من باب تقييد المطلق، وقد يكون من باب النسخ، وأيضا قد يكون من باب تفصيل المجمل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاء بأحكام لم تأتي في القرآن الكريم، جاء بأحكام لم تأتي في القرآن الكريم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأحكام وافقت ما جاء في القرآن الكريم. فإذا كان المجتهد أو العالم أو الإنسان جاهلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سيفوته قدر كبير جدا من الأدلة التي تدل على الأحكام. ومن المعلوم أن العلماء يستدلون في اختلافاتهم بالسنة أكثر من القرآن، يستدلون بالسنة أكثر من القرآن، لأن السنة فيها من التفصيل ومن البيان أكثر مما جاء في القرآن الكريم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى تبين للناس ما نزل إليهم. طيب العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلام عام ولا كلام دقيق ومختصر؟
كلام عام.
يشمل ماذا؟
يشمل العلم بالصحيح.
أحسنت، هذا ما ذكرنا في القرآن لأن القرآن كله صحيح، صحيح. وهي أهم مسألة، المجتهد لابد أن يكون عالما بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، لأن الحديث إذا صح فالجميع يأخذه، يصح الحديث وهو على العين والرأس كما يقول الأئمة الإمام أحمد رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو على العين والرأس، وبعضهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث لا تقول قال الشافعي أو قال غيره، وإنما الحديث هو مذهب الجميع. إذا لابد أن يكون المجتهد عالما بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهذا يدلنا على أهمية العلم بالحديث بالنسبة للمجتهد، لأن كثيرا من الأحكام يستدل لها بأحاديث ضعيفة، وبعض الأحيان قد تكون موضوعة. هذا الشرط ذكره العلماء وأكدوا عليه، ولكنهم في بعض الأحيان خففوا فيه، فقالوا إما أن يكون الإنسان عالما أي مجتهدا في الحديث، يعني عالم بقواعد الجرح والتعديل، بقواعد التصحيح والتضعيف، وإذا لم يكن كذلك فلا أقل من أن يكون مطلعا على جميع الأحاديث المؤثرة في المسألة، لا بد أن يكون مطلعا على جميع الأحاديث المؤثرة في المسألة، ولا بد أن يكون لديه كتاب يرجع إليه. يعني مثلا اطلع على الأحاديث وجدها في صحيح البخاري والبخاري كله صحيح هنا يكفي، وجدها في مسلم ومسلم كله صحيح هنا يكفي، أو يكون له مثلا من يتبعه في الحكم على الرجال. نجد بعض العلماء المجتهدين في عصر الحاضر حينما يأتي حديث ينظر في سنده ثم ينظر ماذا قال فيهم ابن حجر في كتاب التهذيب أو التقريب وما إلى ذلك، إذا لابد أن يكون عالم بهذا. أيضا ما يتعلق بالعلم بأسباب ورود الحديث، لأن سبب ورود الحديث له أثر في معرفة الحكم المذكور في الحديث، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن سبب ورود الحديث له أثر في بيان حكم المسألة. أيضا لا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الحديث، لا بد أن يكون. لماذا؟ لأنه ربما استدل بحديث هو صحيح لا إشكال فيه ولكنه منسوخ، كان يستدل أحد بحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل القرآن 10 رضعات يحرم، فيقول التحريم في الرضاع إنما هو ب10 رضعات، ما الدليل؟ حديث عائشة هو حديث صحيح، نقول نعم صحيح حديث عائشة صحيح ولا إشكال فيه، ولكنه منسوخ، ولكنه منسوخ. إذن الناسخ والمنسوخ مهم جدا لئلا يستدل بحديث قد نسخ حكمه وإن كان صحيحا. الشرط الثالث العلم باللغة العربية، وهنا نسأل لماذا اشترطنا أن يكون عالما باللغة العربية؟ تفضل.
لأن ما سبق من العلم بالكتاب والعلم بالسنة لا يمكن فهمه إلا بالعلم باللغة العربية.
نعم أحسنت، وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، إنا جعلناه
قرآنا عربيا.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل بلسان قومه، إلا بلسان قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي. طيب كيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة إذا كنا لا نفهم اللغة العربية؟ هذا لا يمكن، وإلا سيكون فهمنا فهما مغلوطا أو فهما ناقصا. ولذلك قال الأصوليون لا بد للمجتهد أن يكون عالما باللغة العربية. وهنا العلم باللغة العربية كما قلنا قبل قليل كلام أيضا كبير وعام، هل يشترط أن يكون مثل سيبويه والخليل وابن جني أئمة اللغة العربية أو لا يشترط فيه؟ من الأصوليين من قال هذا، وإن كان هذا الأمر ربما لا يمكن تحقيقه، ربما لا يمكن تحقيقه، ولكنهم قالوا لا أقل من أن يكون عالما بوجوه اللغة العربية المؤثرة في فهم الدليل. قالوا ما هي الحدود، ما هي المسائل، ما هي الوجوه المؤثرة؟ قالوا تختلف من مسألة إلى أخرى، تختلف من مسألة إلى أخرى. الآن مثلا مسألة المسح على الرأس، قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بماذا؟
برؤوسكم.
هنا اختلف العلماء في قدر الممسوح من الرأس، هل هو الرأس كله أو بعضه؟ المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. هنا مرد الخلاف إلى مسألة وامسحوا برؤوسكم، هنا الباء من المقصود بها؟ وهنا المسألة مسألة لغوية ولا شرعية؟
لغوية.
مسألة لغوية ولكن أثرت فيما أثر في الحكم. وهنا رجع الخلاف الفقهي الموجود في هذه المسألة هي الخلاف في اللغة العربية في المعنى المقصود بهذا التركيب. أيضا ما يتعلق بمباحث الحقيقة والمجاز، هي في الأساس مباحث أصولية ولا لغوية؟
لغوية.
لغوية. أيضا مباحث التخصيص، العام والخاص، الظاهر والمجمل، الاستثناء، الفحوى واللحن والتنبيه وما إلى ذلك، هذه الأمور كلها من قبيل العلم باللغة العربية. بعض العلماء شدد في هذا الشرط، قال بل لابد أن يكون عالما بوجوه البلاغة أيضا، لأن لها أثرا واضحا في قضية استنباط الحكم الشرعي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أرخوا اللحى، وفروا اللحى، اتركوا اللحى، هنا لدينا عدد من المفردات التي جاءت في الأمر بإعفاء اللحية. هنا المسألة أيضا راجع اللغة العربية، العرب ماذا يعنون بقولهم وفروا؟ ماذا يعنون بقولهم اتركوا؟ ماذا يعنون بقولهم مثلا أرخوا؟ هذه القضايا لا بد أن نفهمها كما فهمها أهل اللغة. إذا كان أهل اللغة يفهمون منها مطلق الترك وإن كان أخذ الإنسان منها شيئا هذا منحة، وإن كان بعضهم لا يقول لا معناها التوفير والإرخاء معناها الترك وعدم المساس، هذا أيضا له منحة آخر. إذا المسألة رجعت في حكمها إلى مسائل اللغة العربية. ولذلك العلم باللغة العربية ربما في السابق كان لا يشدد فيه كثيرا، لأن الناس كانوا على اتصال بهذا العلم وكانوا على اهتمام، بل نجد لدينا علماء في الفقه وفي الأصول وعلماء في اللغة العربية، ويتأملنا سير أهل العلم نجد أنهم صنفوا في الفقه وفي التفسير وفي الأصول وفي اللغة العربية. لكن مع مرور الوقت واختلاط الناس بعضهم مع بعض، اختلاط العرب مع غير العرب، وكثرة المشاغل وضعف العلم وقلة الرغبة فيه وقلة الإقبال عليه، أصبح هناك انفصاما. وهذا الكلام يعني مر إن صح التعبير ولكنه واقع. أصبح انفصاما الآن بين العلم الشرعي وعلم اللغة العربية، فنجد علماء لهم بروز في الفقه والأصول والتفسير الحديث ولكن ليس لديهم بروز في اللغة العربية، وهذا إشكال كبير لا بد من حله ولا بد من علاجه. الشرط الرابع العلم بأصول الفقه، العلم بأصول الفقه. قال العلماء إن من شروط المجتهد أن يكون عالما بأصول الفقه. نريد منكم الآن بارك الله فيكم أن تبينوا وجه اشتراط العلم بأصول الفقه. حين نحن عرفنا لماذا اشترط العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم باللغة العربية، فلماذا اشترط العلم بأصول الفقه؟
ممكن نقول بأن اشتراط العلم بأصول الفقه لأن النصوص منها ما تكون عامة،
نعم،
ومنها ما تكون خاصة،
نعم نعم،
فمعرفة أصول الفقه يساعدنا للتحليل.
جيد، هذا جزء من الإجابة، وهو أن أصول الفقه ما هو إلا عبارة عن مجموعة من قواعد الاستنباط، مجموعة من قواعد الاستنباط فيما يتعلق الآن بمسألة الأساليب الدالة على كون الشيء واجبا، أخذناها نحن مثل الأصول. طيب، الأساليب الدالة على كون الشيء محرما أخذناها أيضا فيما يتعلق بالأصول، هذه مباحث الحكم ولا لا؟ أخذناها. يعني مثلا بعض الأحيان يقول أوجب أو فرض، مسألة واضحة، بعض الأحيان ليس فيها شيء من هذا، بل بعض الأحيان ليس فيها شيء من الأمر، ومع ذلك الأصوليون لديهم من القواعد ما تدل على أن هذا من قبيل المأمور به، وكذلك ما يتعلق بالنهي أيضا في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المحتج بها. أنتم تعلمون الآن أن الاحتجاج ليس مقصورا على الكتاب والسنة، لديهم الإجماع. الإجماع كيف نعرف الإجماع الصحيح من غيره؟ كيف نعرف شروط الإجماع؟ إنما هو من خلال أصول القياس، والقياس كما يقال إليه مفزع الفقهاء، وأكثر الأدلة المستدل بها في الفقه هي من قبيل ماذا؟ من قبيل القياس. طب القياس ما حقيقته؟ ما أركانه؟ ما شروطه؟ كيف أثبت أن هذا القياس صحيح؟ كيف أعترض على غيري بأن قياسه قياس فاسد؟ ما شروط العلة؟ العلة القياس يدور على العلة، كيف أعرف أن هذه العلة علة صحيحة أو علة فاسدة؟ إنما هو من خلال قواعد الأصوليين في باب الأدلة. أيضا ما يتعلق دلالة الألفاظ، وهو ما أجبت عن قبل قليل، كيف أصف هذا الدليل بكونه عاما أو بكونه خاصا؟ كيف أجمع بين الدليل العام والدليل الخاص، بين المطلق والمقيد؟ أيضا ما يتعلق بالأمر والنهي، وأخذنا مباحث عديدة في هذا الباب. أيضا من أهم المسائل إذا تعارضت الأدلة ماذا أفعل؟ أنا جمعت أدلة من الكتاب ومن السنة وفهمتها فهما جيدا كما يفهم أهل اللغة العربية، ولكن تبين لي في نهاية المطاف أنها متعارضة، فماذا أفعل؟ نقول الأصوليون ذكروا قواعد العمل عند حصول التعارض، وهي قواعد الترجيح. هل يرجح مثلا الأشد ولا يرجح الأخف؟ هل يرجح المبقي على حكم الأصل أو الناقل عنه؟ هل يرجح مثلا الدليل القطعي على الدليل الظني؟ هل يرجح الكتاب على السنة؟ وما إلى ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد. أيضا من الشروط التي أضافها بعض أهل العلم هي أو هو العلم بمقاصد الشريعة. العلم بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة مصطلح مشهور ومتداول معروف، ويمكن أن نقول إن مقاصد الشريعة هي الأهداف العامة، الأهداف العامة أو الأسرار أو الغايات التي تحققها الأحكام الشرعية، الأهداف العامة أو الغايات أو الأسرار التي تحققها الأحكام الشرعية. ألا مثل العدل مقصد شرعي ولا لا؟ رفع الحرج مقصد شرعي ولا لا؟ رفع الظلم، تحقيق التوحيد لله عز وجل مقصد شرعي ولا لا؟ المساواة بين الناس، الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال، هذه المقاصد الشرعية، الأحكام الشرعية المختلفة تهدف إلى المحافظة عليها وتهدف إلى تحقيقها. ولذلك اشترط العلماء العلم بمقاصد الشريعة. لماذا؟ قالوا ليكون الحكم المستنبط بعد الاجتهاد موافقا لمقاصد الشريعة. الآن الأحكام الشرعية من حيث العموم يجب أن تسير في مسار واحد ولا في مسارات مختلفة متناقضة؟
مسار واحد.
لابد أن تكون في مسار واحد. إذن هذا المجتهد لابد أن يكون عالما بهذا المسار، وهو كما يقال روح الشريعة أو الحكم العام في الشريعة. فإذا أدرك العالم مقاصد الشريعة فإنه سيكون حكمه موافقا لها. إذن اشترط العلم بمقاصد الشريعة لئلا يجتهد العالم في مسألة من المسائل ويخرج إلى حكم يخالف مقاصد الشريعة. وسأضرب مثالا على هذه القضية. الآن لدينا عدد من الأنكحة المستحدثة التي لم تكن معلومة سابقا، لدينا عدد من الأنكحة المستحدثة التي لم تكن موجودة سابقا، أو بعضها موجود ولكن لم يكن هناك إقبال عليه. الآن مثل عندنا النكاح بنية الطلاق، أو الأنكحة التي تشتهر في بعض البلدان مثلا نكاح الأصدقاء أو نكاح الصيف أو ما إلى ذلك. هذه الأنكحة يجب علينا أن ننظر إليها نظرين. النظر الأول بنظر الأدلة الشرعية والشروط والأركان، هل توفرت أو لم تتوفر. النظر الثاني هذا النوع من النكاح هل يحقق المقصد الشرعي أو لا يحققه. يعني مثلا نأخذ النكاح بنية الطلاق، وجدنا أن المرأة راضية، طبعا نية الطلاق نية مضمرة عند الزوج لم يصرح بها، لو صرح بها لكان نكاح متعة كما هو عند الرافضة، وهذا باطل الإجماع. الولي موجود والمرأة راضية وهي كفء للزوج، والمهر موجود والشاهدان موجودان والنكاح قد أعلن. إذن من حيث الأركان والشروط والنصوص هو جائز ولا غير جائز؟
جائز.
جائز. لكن تعالوا ننظر النظر الآخر وهو النظر المقاصدي. المقصود من النكاح ما هو؟ المقصود من النكاح هو حصول الولد، وهو تكوين العلاقات والروابط بين الأسر، التعاون على المعاش أو على متطلبات الحياة دون ذلك. هذه المقاصد غير موجودة في هذا النوع من النكاح. إذا نظرنا إلى هذا النظر ودمجنا معه النظر الآخر تبين لنا هذا النوع من النكاح لا يجوز. طبعا المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول لا، هناك مقصد من النكاح هو قضاء الوطر وهو الإعفاف، وهذا المقصد موجود في هذا النوع من النكاح. نحن هنا لسنا بصدد ترجيح هذا القول ذاك، وإنما بصدد بيان أثر مقاصد الشريعة في هذا النوع من أنواع الاجتهاد. لعلنا نكمل ما يتعلق بالشروط في المحاضرة القادمة، نتوقف عند هذا الحد، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.